يوم الجمعة صافاً تحتاج إلى عناية كثيرة وإلى اهتمام أكبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي المؤمنين إلى تطوير هذه البادرة المهمة. النقطة الأخرى، كما تعلمون أيها الأحبة أن أدعية المأثورة عن أهل البيت هي في الواقع ليست مجرد أدعية، هي ليست مجرد ابتهال وتوسل وخضوع. نعم فيها خضوع وابتهال وتوسل، ولكن الأدعية مبنية على منظومة معرفية مهمة. الآن وجدتم حديث دعاء الندبة، يبدأ الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى وأنه خلق الخلق، وهذا الخلق له غاية. انظروا إلى الدعاء بتدرجاته وبمراحله المهمة. هذا الخلق فيه غاية، والغاية هداية الناس، وهداية الناس تحتاج إلى أنبياء ورسل، فيتعرض إلى الرسالات السماوية، بعد ذلك يأتي إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله على أنه بعثه الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة. وبعد أن انتهى الأمر وقبضه الله سبحانه وتعالى، انتهى الأمر إلى علي صلوات الله وسلامه عليه وأمير المؤمنين ودوره، حتى انتهى إلى أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، وإلى ما نحن فيه، ونحن نعيش زمن غيبة مولانا صاحب العصر والزمان، وما نحتاجه في الارتباط به والتوسل إليه. هذه إخواني تحتاج إلى تعميق الفكر العلوي الولائي المهدوي في نفوسنا، ونستفيد من هذه الأدعية استفادة عقائدية قبل أن تكون استفادة روحية معنوية. لا أريد الإطالة عليكم، أتحدث بأمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الكلام مفيد ومؤثر إن شاء الله. مكانة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف مكانة مهمة جدا. وإذا ادعيت شيء، يعني إذا قلت اليوم شيئا قد يستغرب الكثير، ولكن أقول ذلك وأنا على يقين أن هذا الذي أقوله عين الحقيقة وإن لم يسمعها البعض. شوفوا إخواني الكرام، مكانة الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم وقضية الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم وهذه القضية المهدوية بكل ما تحمل هذه القضية من معنى وعمق، هي في الواقع ما أدري شلون أعبر، ولكن أقول أنها في واقع الحال هي المحققة لخاتمية نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. قد البعض يقول هذا نوع من عليه حال نوع من الصعود في اللهجة أو صعود في المطلب. لا، القرآن الكريم في قضية الغدير، وهي قضية مهمة وجوهرية، لما يقول له الله سبحانه وتعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فنستكشف من خلال الخطاب الغديري المهم أنه لولا تنصيب علي بن أبي طالب وأن يلتزم ويتمسك أمير المؤمنين بهذا الخط حتى ينهي المهمة، فإن الجهاد والتبليغ والعمل وكل ما تحمله رسول الله صلى الله عليه وآله طوال 23 سنة كأنما لا شيء. مو شيء لو لا آية هالشكل قالت له لا، فما بلغت رسالته كأنما كل شيء ما سويت. فيظهر أنه قضية الغدير هي الثمرة المهمة لرسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الآن أيضا أقول أن قضية المهدي صلوات الله وسلامه عليه هي ثمرة الغدير وثمرة خاتمية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. بمعنى إذا إحنا ألغينا قضية المهدي، قلنا ماكو قضية مهدي، قضية المهدي لا وجود لها، فإننا سنقع في إشكالية كبيرة جدا. شنو الإشكالية؟ أنه في النهاية خاتمية النبي وين صارت؟ النبي خاتم الأنبياء لو لا، فلا بد أن تنتهي إلى مرحلة. وين مرحلته؟ الغدير. خو شفتوا الغدير على أي حال ما حصل وما آلت إليه، ولكن في النهاية لا بد لنقطة تنتهي بها رسالة السماء، وهي لا تنتهي إلا بهذا الإمام العظيم والقائد الحي الذي سيطهر الأرض، سيطهر الأرض تطهيرا من كل رجس ووثن وفساد. إذن الحديث عن الإمام المهدي مو حديث عابر، حديث جوهري، صلب الموضوع وصلب الرسالة أو الرسالات الإلهية، رسالات الإلهية. فتشوفوا دعاء ندبة شلون يدرج من رسالات الله إلى الأئمة الأطهار وما جرى عليهم ما جرى، ونحن ننتظر مولانا حتى يأتي ويقطف هذه الثمرة إن شاء الله تعالى. زين الآن يقول خب زين افهمها، هذا المطلب واضح. إحنا شنو؟ نحن نعيش في زمن تسمى علي حال يسمى بزمن الغيبة، عصر الغيبة. أكو مشكلتين، أكو هناك مفهومان خاطئان. أنا أرجو أن نضع أيدينا على هذين المفهومين الخاطئين حتى نحاول أن نصحح. المفهوم الخاطئ الأول وهو الكل يعيشه والكل مقتنع به ويتداوله، أننا نعيش زمن الغيبة ونحن غير زمن الحضور. زمن الحضور يعني زمن وجود الإمام، وإحنا وين؟ زمن الغيبة. لو شوية حسب تعبيرنا شوية تعمقنا أكثر نجد أن هذا مفهوما خاطئا. نحن لا نعيش زمن غيبة، نحن نعيش زمن حضور بكل ما للحضور من معنى. لا فارق ولا فرق بيننا وبين زمن أمير المؤمنين بالنسبة لأهل ذلك الزمان، زمن الإمام الصادق لأهل ذلك الزمان. شنو يعني ما هو الداعي أن نعتبر أنفسنا نعيش في زمن غيبة؟ شنو يعني الغيبة؟ غيبة يعني كونه خلف الستار، كونه غائب عن العيون، غائب عن أن نصل إليه، ولكن وجوده المبارك حاضر حي يدير الأمور. ولو خليت الأرض من حجة لساخت بأهلها كما ورد في بعض الروايات، ما معقولة. فالإمام حاضر ونحن نعيش زمن ماذا؟ الحضور. بس واحد يقول شلون هذه في الروايات غيبة وغيبة؟ نعم، هذه تريد أن تشير إلى أنه الفارق بيننا وبين زمن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أنهم كانوا يتمكن، بل يتمكن للناس أن يصلوا إلى إمامهم، أن يصلوا إلى أئمتهم، يسأل الإمام في مسجد الكوفة، يسأل في مسجد النبي الأعظم، فأكو نوع من المراودة مع أئمتهم. نحن هذه قضية الوصول إليه صعوبة الوصول، صعوبة الوصول. هاي صعوبة الوصول لا يعني أن الإمام عليه حال غائب بهذا المعنى اللي هو غائب عن واقعنا، أو غائب عن شؤوننا، أو غائب عن اهتماماتنا. هذا مفهوم جدا خطير انصافا. إذا اعتبرنا أن الإمام غائب عن اهتماماتنا وعن وجودنا وعن تصرفاتنا وعن ما يعنينا، وهو لا ربط له فيما، هذا خلاف حسب تعبير الأعلام، أنه خلف الفرض. خلف الفرض، الفرض أن الإمام حاضر، إمام حي. وفرقنا مع المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى يقولون أكو منجي وأكو منقذ أكو مهدي ولكن لم يولد. إحنا فرقنا أنه لا، مولود وموجود. فلا بد أن نفهم أن هذا الذي يحصل بالنسبة إلينا غيبة غيبة بهذا المعنى، أنه ما نقدر نوصل له. أسألكم سؤال شباب، أنتوا جاوبوني رجاء. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، كما في بعض الروايات أنه سجن في سجون مختلفة لأكثر من 14 سنة، بعض الروايات 14 سنة، بعض 9 سنوات، بعض 7 سنوات. زين، هاي السنوات التي كان الإمام غائب عن أهله وعن عن شيعته، هذا غائب أو غير غائب؟ نعم غائب. يقدرون يوصلوا له؟ لم يقدروا يوصلوا له. فإذا يعني عاشوا في زمن غيبة، بهذا المعنى زمن غيبة. الشيعة في المدينة المنورة بعد أن ذهب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إلى خراسان، وتدرون مو كل واحد شيعي يقدر يروح إلى خراسان. سأنتوا الآن مع وجود الوسائل، أكو ناس إلى الآن ما زايرين علي بن موسى الرضا، يقول ما أقدر، لو ما إلى وقت، لو ما عنده فلوس، لو ما سنحت له الفرصة. فكيف بتلك الأزمنة أن وجود الإمام في خراسان وهم في الحجاز أو في العراق بهذا المعنى؟ هؤلاء بالنسبة لهم لابد أن نقول غائبون، لأنه حي موجود ولكن لا نصل إليه. نفس القضية، إحنا أيضا نعيش مع إمام زماننا وهو موجود وحاضر، ولكن يتعذر علينا الوصول فقط. فرقنا أنه ما نقدر نوصل له، ولكن هو يعيش ويرى ويلحظ، وفي واقع الحال يهتم بكل أمورنا، كما سأذكر بعض الروايات في هذا المجال. المفهوم الخاطئ الآخر الذي في واقع الحال أيضا مركوز في بعض الأذهان، يقول ليش الإمام غايب؟ يقول والله بسبب أفعالنا، إحنا كنا سبب لغيبته، وعلى حال خوف من عندنا، أو إحنا ناس مؤهل، أو ما إلى ذلك. لا أريد أن أقول هذا مفهوما خاطئا بشكل كلي، لا، أقول هذا مفهوم غير كامل، يعني يحتاج إلى تكميل. السيد خاجة نصير الطوسي، وهو من أعلام الشيعة صافا ومن مفاخر الشيعة، عند كلمة هكذا يقول: وجوده لطف وتصرفه لطف وعدمه منا. عدمه منا يعني لما الإمام موجود بسببنا. هذا التعبير لخاجة نصير الطوسي على أنه عدم وجود الإمام بين أظهرنا بسببنا فسر تفسيرا خاطئا. شريد أقول أنا ما أقدر أعتبر العلة الكاملة، العلة الكاملة والسبب اللي يمنع وجود الإمام إحنا، لا مو صحيح. حصروا غيبة الإمام بنا ونحن غير مؤهلين، وإحنا مو خوش أوادم، إحنا ما أدري إيش، هذا مو صحيح. نعم جزء سبب، ولكن ليس هو كل السبب. موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى خوفا عليه من فرعون وجنده بطريقة وبأخرى تعامل في قضية موسى واختفى وخرج وما إلى، حتى في قضية ولادته في الظروف خاصة. نعم أكو فد، ولكن هل كان غيبة الإمام كانت بسبب على أننا نحن غير مؤهلين ومو خوش أوادم، أو إحنا نقتله، أو أنه نقول أرجع يا ابن رسول الله؟ أقول ليس بشكل كامل. نعم نسبة صحيحة. زين شنو الصحيح اللي أقدر أقول هذا يمكن أن يكون هو التفسير الصحيح لمقولة الأعلام ولروايات أهل البيت؟ إخواني الأعزاء، لو جعلنا غيبة الإمام سببها شيعته، سبب محبين، يتعارض مع بعض الروايات. بعض الروايات ما تقبل هذا، أن غيبة الإمام مو سبب إحنا، أكو أسباب أخرى جزء السبب. نعم وهذا راح أبينه. عندنا رواية أن الأئمة شلون ينظرون إنا، كيف ينظرون لنا؟ إذا ينظرون لنا بهالطريقة هذه شلون إحنا مو خوش أوادم؟ هذا راح أقوله إن شاء الله تعالى. فلذلك لابد أن نبحث عن مفهوم الغيبة وسبب الغيبة بالنسبة لمولانا صاحب العصر والزمان. شوفوا إخواني، جزء من أسباب الغيبة يرجع إلى البشر. البشر هم على حال، قد يكونوا خطرين، قد يكونوا يكيدون ويخططون للنيل من الإمام صلوات الله عليه وسلم، هذا جزء. ولكن لابد أن نفهم هناك بعدا أعمق من هذا البعد، بعد عميق جدا. شنو هذا البعد؟ الإسلام قبل، طبعا أكو في زمن يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، في زمن موسى وإبراهيم أكو هالشكل حالة، يعني الله سبحانه وتعالى يريد للبشر بعض الفترات التي من خلالها يبنوا أنفسهم، يبنوا أنفسهم. فجزء مهم من أسرار الغيبة، رجاء هذا ركزوا عليه، هي حسب تعبير محور كلامي، جزء من أسباب غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن تكون هذه الفترة هي فترة تربية الناس، أن الناس يربوا أنفسهم على الإيمان، يربوا أنفسهم على التقوى، يربوا أنفسهم على الانضباط، يربوا أنفسهم على تزكية النفس. وهذه في واقع الحال نجدها في كثير من الروايات وكثير من الوقائع. شوفوا، أنا رح أضرب أمثلة اللي أقرب إلى نفوسكم، يعني أمثلة تقرب المعاني المجردة. شوفوا إخواني، أن واحد في الصف الأول ابتدائي، الصف الثاني ابتدائي، صف ما أدري الأول متوسطة، ما يقرأ، يعتمد على الغوش بالامتحان، يقول لي يا أبا هذا بعده ما ناضج، ما ناضج، ما يدري هذا الغوش مو صحيح، هذا الغوش ما يفيده، اليوم يغوش بس باكر راح يتورط، مو ناضج. ولكن إذا وصل هذا الشاب إلى الصف السادس الإعدادي في الامتحان النهائي، إذا في واقع الحال يغوش ويتحين الفرصة على أنه يحصل المعلومة من طريق غير صحيح، هناك لازم إحنا شنو نقول؟ نقول ترى هاي 12 سنة هذا الولد دخل في المدارس، ترى هاي المدارس ما ربته، ما ربته، ما تعلم، ما تعلم على أنه العلم والمعلومة لابد أن يتلقاها بشكل صحيح، ما تعلم على أنه هاي الدروس لابد شنو تكون حاضرة في ذهنه، ما تعلم على أنه لابد أنه يفهم من جد وجد، هذا عندما لم يجد لم يوجد، هذا ما فهمها. ف فنقول ترى احنا تربيتنا لهذا الطالب فاشله, تربيتنا لهذا الطالب فاشله. اذا شفتوا يوم من الايام مجموعه ناضجه حضروا في محل اختبار وامتحان واحتاجوا الى مراقبين, هنا انتبه لي, واحتاجوا الى مراقبين يراقبوا يغش لو لا, اعرف انه هؤلاء الممتحنون والمراقبون والمشروع كله فاشل, كله فاشل. ليش؟ شنو معنى انه واحد يجي على اساس هو في مستوى من المعرفة, في مستوى من الوعي, مستوى من النضوج, يجي لابد ان يؤدي مهمته, هو يذهب الى طرق غير صحيحة يستعين بها, يعني هذا انسان غير مؤهل. وإذا شفنا يوم الأيام طلبة يمتحنون لا يحتاج مراقب ولا يحتاج أن شنو يفتح كتابه, ماذا شايفين سامعين, أكو امتحانات بالبيت يمتحن والكتب يمه بس ما يفتحها, يقدر يفتحها ما يفتحها, يقدر يغش بس ما يغش. هذا هو اللي رب نفسه, هذا هو المؤهل أن يكون على مستوى من أن نبني عليه ونعتمد عليه. وإذا بعض المدارس الدينية أشوف أنه أسمع أنه بالامتحان غش وويلا, بعد هذا شنو امتحان في مسائل دينية ويغشون, كما سمعت في بعض جامعات الشريعة وجامعات الكذا, يقول سيدنا في كلية الشريعة أكو غوش, قلت له خوش معمولان هذا, إذا كان هؤلاء يغشون فكيف, يعني يبين أنه هذا في واقع الحال ما هيئ نفسه أن يكون هو بمستوى الأمانة, مستوى المسؤولية. شبابنا, أي دولة إذا قالت والله أنا ناجحة وأنا محافظة على النظام وأنا محافظة على الأمن, أنت تسألها يا أبا شنو المؤشرات؟ قال ماكو جرائم, شوفوا ماكو جرائم, لا جرائم مرورية لا جرائم اجتماعية لا جرائم كذائية, الحمد لله لا سرقات كذا ماكو. ولكن لما نرجع إلى هتش دولة نشوف زارعين الشارع كلها كاميرات, زارعين الأماكن كلها مراقبين, راس كل فرع شرطي, هذا مجتمع احنا نسميه هذا مجتمع مربى, لو هذا مجتمع شنو غائب أو عفوا خائف. يعني أكو مجتمع في الواقع هو منضبط لأنه خائف, وهذا المجتمع ما متربي. تريد تصور سيدنا, شوف أوروبا شقد منضبطين, بابا هؤلاء بس يرفعون الكاميرات بس يرفعون الرقابة, شوفوا مولانا أحدهم يأكل الآخر, وشفناها هذه, شفناها في قضية جائحة كورونا كيف كانوا يسلبون المحلات ويأكلون الكذا, وحوش. إذن شنو اللي خلى مجتمعهم هادئ وأمن كذا؟ فضل المراقبة والغرامات والحبس وما إلى ذلك. هذا شو يسمي مجتمع متربي؟ لو مجتمع ينتظر فرصة, ما أسمع, ينتظر فرصة, هذا ينتظر فرصة أن شنو؟ أن يأكل وأن يسرق وأن يجني, ولكن ماكو هيك فرصة. بس ما نسميه هذه الدولة ناجحة, نعم إدارة ناجحة ولكن ليس مجتمعا ناجحا. المجتمع الناجح إذا أنت ساعة 2 بالليل لا رقابة ولا كاميرات ولا كذا, وتوقف عند الإشارة الحمراء, ذاك يقول هذا مواطن صالح, فإنه لا يتعدى الإشارة الحمراء حتى في منتصف الليل, لا وجود شرطي ولا وجود كاميرات, هذا مواطن صالح. أما المواطن الذي في الواقع يخاف من هذه الأمور, هذا ما أريد أقول هو مو صالح, ولكن أقول هذا يتحين فرصة. إذا ما أكو هذا الشيء, شوفوا مولانا زمن الغيبة, هذا جيت إلى ما أريد أن أقوله, زمن الغيبة أن الله يغيب وليه عن المجتمع, عن أوليائه, يشوف أولياء إلى أي مقدار يستطيع أن يكونوا على مستوى عالي من التقوى، على مستوى عالي من الإيمان. هذا تدرون أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين لا يغيب عنهم شيء، يعرفون ما جرى ويعرفون ما سيحصل ويعرفون ما يجري له. هذا من ضمن عقائدنا وروايات متواترة في هذا المجال، واضح له لا؟ ولكن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين أرادوا للأمة أن تربي نفسها بنفسها، اتب نفسك ربي نفسك، بالرجوع للعالم، بالرجوع للأستاذ، بالرجوع للكذا، المنبه، المرشد، الواعظ. لو أضرب مثال الآن لكم مثال، لو قيل لكم أن الإمام على هذا المنبر جالس، لو قيل لكم أن الإمام جالس على هذا المنبر وأنتم تتأكدون من ذلك 100%، بس قالوا يا أبي لمصلحة معينة إحنا شنو، إحنا خلينا حاجب لمصلحة معينة، تصرفك رجاء، تصرفك وتعاملك حتى قعدتك هاي القعدة، حتى ما أدري شكلك، حتى طريقة مولانا الأجل صوتك في الكلام راح يختلف عما لو لم يكن الإمام، لو ما يختلف جملة وتفصيلة. إذا راح أحكي شوي كبيرة، إذا إحنا في واقع الحال حياتنا صارت بهالطريقة هذه مع وجود الإمام وحضوره ورؤيته والشعور بوجوده، تتغير تصرفاتنا، تتغير علاقاتنا، تتغير تواصلاتنا الاجتماعية عبر الكذا، إذا في واقع الحال تغيرت بسبب وجوده والإحساس بوجوده، هذا اعرفوا ترى يا جماعة وضعنا عليه حال لا يسر قلب الإمام. ليش؟ يقول بابا أنا موجود وأنتوا تدرون بي أنا موجود وأنا الحاضر، وتعرض علي أعمالكم، وتتنزل الملائكة ليلة القدر علي أنا بكل ما يرتبط بسنتكم من تقديرات من قضايا. زين أنتوا ليش تتصرفون معاي كأني غائب، كأني ما موجود؟ هذه التربية إخواني، الغيبة هي التي تحققها، غيبة الإمام وغيبة الصالحين في الأمة هي لي في واقع الحال تعزز هذا النوع من المراقبة الذاتية. أما أنه نحن في واقع الحال نتصور على أن وجود الإمام لابد أن يكون ونروح نسلم عليه ونقبل إيده وما أدري كذا، هذا وإلا فلا، هذا هو نقص في من في العقيدة ونقص في الإيمان. زين شوفوا الإمام الصادق شو يقول، هاي الرواية شفتها في كتاب الغيبة الجزء الأول صفحة 163، أنا جزء من الرواية راح أنقلها لكم. شوف الإمام شو يقول أقرب ما يكون العباد، أقرب ما يكون العباد من الله، يعني أقرب شنو إلى الله، أقرب ما يكون العباد من الله وأرضى ما يكون عنهم، يعني ماكو عبد الله يرضى عنه أكثر منهم، منه هؤلاء. إذا افتقدوا، اسمعوا شباب، إذا افتقدوا حجة الله جل وعز ولم يظهر لهم، ما طلع لهم، ما شافوه، ولم يظهر لهم، ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره ولا ميثاقه، فعندها فتوقع الفرج صباحا ومساء. يقول المجتمع إذا وصل إلى هذا مستوى أن حضور الإمام وغيابه لا يفرق عند الإنسان، لا يفرق عند الإنسان. شبابنا قد تنجرحوا لبعض الأشياء اللي أقولها، وأنا ما أريد أجرح أحد، ولكن صراحة بعض الأحيان هواي مهمة. إذا أنت بغرفتك وحدك مع موبايلك هذا اللي أنت بيدك، تتصرف مع وضعك الخاص اللي لا أحد يرى ولا أحد يسمع ولا كاميرا تراقب، إذا تصرفت تصرف لا يرضي الله ولا يرضي ولي الله، اعلم أنك أنت بعدك هواية تحتاج إلى شغل، هواية تحتاج إلى شغل، هواية تحتاج أن تتعب عن نفسك. اللي تتصور أنه بالغرفة ما حد يشوفك، أنه أنت وحدك ما حد يراقبك، هذا يعني شنو؟ يعني الغيبة بعده ما مأثرة فيك. الغيبة الحقيقية أنه أنا الإمام بالنسبة لي هو حاضر وشاهد، الله اللي هو أقرب إلينا من حبل الوريد. إذا هذا النوع من الإحساس ما عندنا، شلون إحنا في واقع الحال نتجرأ على أن نرتكب ما نرتكب؟ والله لأنه ما حد يسمعنا وكذا. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قبل ما أنقل لكم رواية عن الإمام الرضا، أكو رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. شريد أقول يا إخوان يا أحبة، أئمتنا يحسون بنا وينظرون إلينا ومهتمون بشؤوننا بشكل كبير، وإذا يوم من الأيام حسيت أن إمامك بعيد عنك ما يهتم فيك، ترى هذا نوع من البخس بحقه وجفاء بحقه. شوفوا هاي الرواية. حدثنا الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه قال حدثني الشامي عن أبي داود السبيعي عن أبي سعيد الخدري عن رميلة، هذا رجل اسمه رميلة، قال وعكت وعكا، صار عندي مرض حمى، الوعكة بمعنى حمى، صار عندي حمى، فوجدت في نفسي أو من نفسي خفة، تعبان شو أسوي؟ يقول فقلت لنفسي لا أعرف شيئا أفضل من أن أفيض على نفسي الماء أروح أغتسل. يوم جمعة كان يوم الجمعة، وقلت لا أعرف شيئا أفضل من أن أفيض على نفسي من الماء وأصلي خلف أمير المؤمنين، أروح إلى للمسجد أصلي وراء أمير المؤمنين، ففعلت. ثم جئت إلى المسجد، فلما صعد أمير المؤمنين المنبر، يقول من صعد الإمام شو رجعت الحمى إلي، من رجعت الحمى وجهي صار أصفر، قمت أنا شوية حسب تعبيرنا أتلوى أو متأذي، فرجعت. فلما صعد أمير المؤمنين منبر أعاد علي ذلك الوعك، فلما انصرف أمير المؤمنين، إمام ألقى خطبته ونزل، فلما انصرف أمير المؤمنين ودخل، فدخلت معه، اسمعوا جيدا، فقال يا رميلة رأيتك وأنت متشبك بعضك في بعض، تتلوش بيك. فقلت نعم، وقصصت عليه القصة. أنا من الصبح ما أخذني الحمى وكذا ومتأذي، بس قلت خلي أنا أغتسل وأجي أصلي وراك، عسى الله سبحانه وتعالى أن يشافيني. فقلت له وقصصت عليه القصة التي كنت فيها والذي حملني على الرغبة في الصلاة خلفه، يعني القصة كلها قلت لها. فقال يا رميلة، شباب سمعوا، فقال يا رميلة لا إله إلا الله، ليس من مؤمن يمرض إلا مرضنا بمرضه. ولا يحزن إلا حزننا بحزنه. ولا يدعو إلا أمنا لدعائه، ولا يسكت إلا دعونا إليه. شوف الإمام أبرز في قضية مهمة جدا، أنه شوفوا إح شبابنا أن أئمتنا كم هم ملتصقون بنا. فيقول رميلة قلت له مولاي ذول اللي أنت تدعو لهم وتمرض بمرضهم وتحزن بحزنهم، ذول جماعتك اللي حولك اللي حولك. فقلت يا أمير المؤمنين جعلت فداك هذا لمن معك جماعتك ذولا. فقال يا رميلة ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا في غربها، كلهم تحت نظرنا ندعو لهم. شوف عجيبة، يعني الإمام الرضا اللي قلت لك أكو رواية عجيبة، الإمام الرضا يقول ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضه، ولا اغتم إلا اغتممنا لغمه. هذا النوع من الرعاية بالنسبة منهم إلينا. أي أسأل سؤالي اللي هو كلش سؤال صعب، هذا الالتصاق اللي يمرضون بمرضنا ويحزنون بحزننا ويدعون ويأمنون على دعائنا. هسه ترفع ايدك والإلهي عافي والدتي، الإمام يقول آمين، الله يأمن على دعائك، يؤمنون على أدعيتنا، يؤمنون على أدعيتنا فيما كان فيه رضا الله سبحانه وتعالى. طبعا مو أدعية كل دعاء، لا، فيما يكون فيه رضا الله سبحانه وتعالى، يؤمنون على أدعيتنا. هذا النوع من الرعاية، هذا النوع من الالتصاق من قبلهم صلى الله عليه أجمعين. إحنا وين؟ 1%، إحنا عندنا هيك اهتمام 1%، 1%. إحنا نقوم الصبح مولانا أول ما نعتني بشنو؟ والله فلان شيء أسوي، أشتري تمن، أشتري عدس، أشتري كذا، والله الغداء شلون صار، وفلان واحد يمر علي. اهتماماتنا العامة وهذه عادية، ولكن أين حصة الإمام في حياتنا؟ وين حصة الإمام؟ أين حصة الإمام؟ وين حسب تعبيرنا الزاوية اللي من خلالها أقول له يا مولاي أنا ترى بذكرك، أنا بذكرك، وأنتوا ربيتونا بطريقة على أنه نحن نكون على مستوى عالي من التقوى، على مستوى عالي من التقوى. الإمام واقف يقول السلام على، السلام على شجرة طوبة. شنو شجرة طوبة؟ يسلم على شجرة طوبة. أو الإمام يسلم على أقوام في غرب الأرض وفي شرقها. لما الإمام هو هالشكل عنده حضور وهيمنة ويعلم ما يجري على المؤمنين وشيعتهم في كل مكان، يغيب عليه أنه أنا بالغرفة شو أسوي؟ بتواصلي شو أسوي؟ يغيب؟ شقد لازم إحنا نستحي من نفسنا؟ شقد إحنا لازم واقعا نخجل من أنفسنا؟ وهذا يعني شنو؟ يعني هذه الفرصة اللي أعطانا رب العالمين وهي الغيبة حتى أن نهيئ أنفسنا على أن نكون أتقياء بدون حضورهم، مؤمنون بدون حضورهم، هذا يحتاج إلى التفات، التفات، وليس التفاتا يوم والله يوم الجمعة خلينا نروح إلى دعاء ندبة، ممتاز جزاكم الله خير، الله يوفقكم إن شاء الله تعالى. ولكن أيها الأحبة، في بيتك وفي وظيفتك وفي علاقاتك وفي اتصالاتك، الإمام أن يكون حاضرا، هذا هو اللي جوهر المسألة، هي هذه جوهر المسألة. واحد سألني أنه سيدنا شنو اللي يفرح الإمام؟ اللي يفرح الإمام أن تهتم بعزيز وصديق وأخ من الشيعة في تفريج همه وقضاء حاجته. تدري جد هذا روايات، الله شاهد لو وقت استعرض الروايات، أنه من كشف كربة مؤمن، من عاد مريضا من المؤمنين، من وهب شيئا، من ما أدري أدى دينا واحد يقول يا أكو واحد بالسجن 200-300 ألف دينار عنده صك خطير ذابي بالسجن، يا أنا أروح أسد عنه. كم له من العظمة بالنسبة لإمام زماننا صلوات الله عليه، اللي هو يمرض بمرضنا ويحزن بحزننا، فإذا كشفت كربة واحد شلون، وإذا فرحت واحد شلون. شبابنا يوم الأيام كان موسى على نبينا وعلى الصلاة والسلام يمشي، شاف فرد شجرة بها عش، عش فيه فراخ، وكانت هناك حية تقترب إلى العش، فشاف موسى النبي أن هذه الأم هذا الطائر كم يعني كان يحاول هذا الطائر بطريقة أو بأخرى أن يبعد هذه الحية وهذه الأفعى عن من؟ عن العش. يحاول يصرخ من هنا وهناك، يضرب نفسه، يحاول أنه يبعد هذا الأفعى أو الخطر عن العش. فموسى قال يا رب، يا رب، ما الذي في قلب هذا الطائر حتى يحن على فراخه وعلى عشه ويدافع عنه بهذه الطريقة؟ يقول تقول رواية: أوحى الله لموسى: يا موسى، إني أحن وأرأف بعبادي من هذا الطير لفراخه. الله أرحم الراحمين، الله أرحم الراحمين، ولكن هذه الرحمة الإلهية تحتاج إلى أن نكون على مصداقية كبيرة، أنه شلون إحنا نؤدي حق هذه الرحمة، حق هذه البركة والنعمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى علينا. شوف الرواية تقول على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان، عن الإمام الباقر الرواية، كان شباب هذه هواية مهمة، كلش مهمة، وأعتقدها هدية لكم يوم الجمعة. كان الإمام الباقر، عن الإمام الباقر صلى الله عليه يقول: كان أبي الإمام علي بن موسى، علي بن الحسين زين العابدين، كان أبي يستغفر للمذنبين من الشيعة 1000 مرة باليوم، 1000 مرة: اللهم اغفر لشيعتنا، اللهم اغفر لشيعتنا، اللهم. يعني أنت تذنب هو شنو؟ يستغفر لك. هاي وين محصليها؟ وين هالرحمة هذه؟ اللي يطلب من الله أن يغفر لنا ذنوبنا العاصين من الشيعة، العاصين من الشيعة. فشبابنا أنا أطلت عليكم، ولكن تعالوا حتى نعيش هذه الغيبة بكل أهدافها المرجوة، أن نرفع من مستوى إيماننا حتى أنه نعبد الله، أكو روايات أن يعبد الله حق عبادته كأنما شنو؟ كأنما يراه، كأنما الله سبحانه وتعالى يراه. شلون أنا أخلي رب العالمين كأنما يراني في كل لحظة؟ إمام زماننا أيضا، إمام زماننا أيضا. فالعناية بالشيعة، العناية بالإخوان، عدم الانتهاك، عدم التسقيط، عدم التشهير بالمؤمنين بأي سبب كان، هذا في واقع الحال يؤذي قلب إمام زماننا. فكيف يمكن أن نجعل هذه الفرصة الطيبة وهي أن نعيش وجود مولانا، شوف وجود مولانا الغائب، وجود مولانا الغائب أن يكون في واقع الحال مؤثر في أن أرفع من مستوى وعي وإيماني وتقواي حتى أني أتصرف مع نفسي كأن مولاي حاضر معي. فإن لم تكن تراه كما كذا فإنه شنو؟ يراك. اللهم بمحمد وآل محمد ارزقنا التقوى، التقوى التي تمنعنا من كل زلة. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وعجل في ظهور مولانا صاحب العصر والزمان، وأعنا على أنفسنا كما أنت الصالحين على أنفسهم. أرحم علماءنا، مراجعنا، الشهداء الذين ضحوا من أجل أن نكون وأن نعيش هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان وإحياء شعائر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم ويحشرهم مع سيدهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويحفظ السيد المبجل جناب السيد الله يحفظه سيد محمد القبانشي، الله يحفظه لهذه المؤسسة وهذا العمل وهذا النشاط المهدوي الصاعد إن شاء الله تعالى. وأنا مستبشر أن رح صير موجة كبيرة إن شاء الله تعالى في نفوس المؤمنين، وكلكم كل واحد هو مؤسسة مهدوية كاملة بفعله وأخلاقه وتصرفاته وعلائقه إن شاء الله تعالى. إلى أرواح الشهداء والعلماء والمراجع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.